إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع الأسئلة العشرة التي وجهها هرقل إلى أبي سفيان بشأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هرقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله قط؟ قال: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: فهل يغدر؟ قال: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها كلاما غير هذه. وقد أجاب هرقل عن هذه الأسئلة فقال: سألتك عن نسبه فقلت هو ذو نسب، كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله قط؟ قلت: لا. فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يأتسي برجل قال قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت: ألا. فلقد أعلم أنه لو كان في آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل. وسألتك: يزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا. فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا. فلقد أعلم أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وكنا وقفنا في الجمعة الماضية عند هذا المقطع، ونحن اليوم مع إجابة سؤال آخر، وهو قوله هل يغدر؟ قال لا. فكانت الإجابة وكذلك الرسل لا تغدر. الغدر أيها الإخوة هو كما عرفه العلماء الرجوع عما يبذله الإنسان في نفسه ويضمن الوفاء به. فالغدر بضد الوفاء، والغدر موجود في بني آدم بأصل الخلقة، وليس الغدر فقط بل كل نقيصة هي موجودة في ابن آدم بأصل خلقته. ما هي أصل خلقته؟ قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا هو أصل خلقة الإنسان، أنه ظلوم وجهول. فأرسل الله عز وجل لذلك الرسل وأنزل معهم الكتب، فمن استعمل الوحي فقد خرج من ظلمه وجهله، ويكون ذلك بحسب ما عند الإنسان من الإيمان والعلم. كلما زاد علمه كلما قل جهله وظلمه، وكلما قل علمه وإيمانه زاد جهله وظلمه. فالوحي هو الذي يزيل هاتين. وقد قال القائل والظلم من شيم النفوس، فإن ترى ذا عفة فلعلة لا يظلم. يعني هو أصله ظلوم وغشوم، فإن وجدت رجلا عفيفا فلعلة، لا أن أصله كذلك. ما هي علته؟ الخوف من الله، وهذه علة مانعة من الظلم. الخوف من النار، الخوف من بني آدم، الخوف من المعرة، طلب المصلحة، كل إنسان له علة في الدنيا فهي التي تحجزه عن الظلم. أهل الإيمان يحجزهم الخوف من الله، وهذه علة. والظلم من شيم النفوس، فإن ترى ذا عفة فلعلة لا يظلم. وهذا الغدر يبقى مع ابن آدم إلى آخر مراحله، كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، يخرج منه وفي ادعو الله عجبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فقربني من الجنة. فيقول الله عز وجل له يا ابن آدم ألئن قربتك من الجنة تعاهدني على ألا تسألني شيئا غير ذلك؟ قال إي وعزتك لا أسألك غيرها. فيأخذ عليه العهود والمواثيق ما شاء الله أنه لن ينقص. فبمجرد أن يصرف وجهه عن النار
ويرى باب الجنة يسكت. ثم قال رب أدنيني من الجنة. قال ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذوه لأنه لا يرى ما لا صبر له عليه. وهذا الحديث قد رواه أكثر من صحابي، أبو هريرة بن مسعود وأبو سعيد الخدري. فترفع له شجرة ويسمع خرير الماء تحتها، وهذا رجل خارج من النار، وأهل النار يطلبون الماء من أهل الجنة ولا يسقون إلا ماء حميما يقطع أمعاءهم، أما الماء البارد فكان آخر العهد به في الدنيا. فيسمع خرير الماء ويرى ظل شجرة وهو الخارج من النار، فلما يرى الشجرة ويسمع الماء ينسى نفسه، يقول رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ فيقول إي ربي لا أسألك غيرها. فيأخذ عليه العهود والمواثيق ألا يسأل عن شيء بعد ذلك. يقربه من الشجرة، تظل من الظل، يشرب من الماء، ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فأول ما يراها ينقض العهد والميثاق ويقول رب أدنيني من هذه الشجرة فأشرب من مائها، فاستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول له مثلما قال، ويأخذ عليه العهود والمواثيق ألا يسأل شيئا آخر. ينزل تحت الشجرة الثانية، أول ما يشرب من الماء واستظل بالظل باب الجنة اتفتح. فإذا المؤمنون يتنعمون ويتضاحكون على سرر متقابلين، لا يتمالك نفس، يقول رب أدخلني الجنة. قال ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال له ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. فلم يصدق أذنيه، قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الرجل أتستهزئ بي، فقال لأصحابه ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له هذا العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، فيضحك الله عز وجل ويقول أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشر أمثالها. عشر أمثال الدنيا، ويدخل هذا الرجل ويغلق باب الجنة دون أي أحد، لا يدخلها بعد هذا الرجل أحد، وهذا له مثل الدنيا عشر مرات. فالغدر مصاحب لابن آدم، فإذا استعمل الوحي قل غدره. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من وفى بعهد، وانظر إليه مع المشركين والكفار، فقد كان الكفار بعد هجرته صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنحاء. قسم وادعهم وصالحهم على أن لا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدو، وهؤلاء كانوا اليهود بطوائفهم الثلاثة قينقاع والنضير وقريظة، وقسم حاربوه وناصبوه العداء من أول لحظة وهم الكفار قريش، وقسم توقفوا وانتظروا ما يؤول أمره أإلى الغلبة أم ينكسر. وكان طوائف من العرب هكذا، منهم من كان يتمنى أن يظهر وينتصر كخزاعة، ومنهم من كان يتمنى أن تنكسر شوكته كبني بكر، وكان طائفة أخرى معه ظاهرا وعليه باطنا وهم المنافقون. هذه أصناف الناس بخلاف المؤمنين، عاملوه أسوأ معاملة وغدروا به في كل موطن مستطاع لهم. فمثلا الذين وادعوه كاليهود بطوائفهم، واليهود أساتذة الغدر، فتش عن الغدر وأصوله تجدوه عند اليهود، ونحن نعيش الحقبة اليهودية الآن مع ضعف المسلمين. في كل مؤتمراتهم يتمخض الجبل فيلد فأرا، حبر على ورق، ما اجتمعوا قط إلا ليتفرقوا. والسبب في ذلك أن الدين هو الذي جمع العرب قديما، والعرب أهواؤهم شتى ولا يجمعهم إلا دين. إنما واحد مذهب الليبرالية والثاني الاشتراكية والثالث الرأسمالية والرابع الديمقراطية، هؤلاء لا يجتمعون أبدا، مستحيل يجتمعون إذا جمعهم الدين فقط، ليس إلا. اعملوا اجتماعات إلى أن يموت لن يحققوا شيئا. أولمرت رئيس الوزراء بالنيابة الآن يريد أن يصنع حدودا دائمة لدولة اليهود، وهيروح يأخذ عليها موافقة الأمم المتحدة الأمريكية، ولن يستطيع العرب أن يفعلوا شيئا، وسيفعل ما يريد قوة واقتدارا. خارطة الطريق اللي هي برضو ضياع، الحق اي حاجة، وافقوا عليها مرغمين، الان وضعها اليهود تحت اقدامهم. اساتذة غدر طول عمرهم عملوا ايه؟ طوائف ثلاثة. اول طائفة غدرت بنو قينقاع، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى سوق بني قينقاع وجمع اليهود، قال: يا معشر يهود اتقوا الله حتى لا ينزل بكم ما نزل بقريش من النقمة. وكان هذا بعد موقعة بدر، فإنكم تعلمون أني رسول الله وقد أخذ الله عليكم العهد بي أن تؤمنوا بي. فقالوا له: يا محمد، أتظن أن قومك، يعني احنا زي قريش، إنك صادفت قوما لا علم لهم بالحرب فأخذت منهم فرصة، أما والله لو التقينا بك لتعلمن أننا الناس. فأنزل الله عز وجل في ذلك: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، يذكرهم بيوم بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الذي حدث وحدث نقض العهد بسببه أن امرأة من العرب أخذت بضاعة تبيعها في سوق بني قينقاع، فأراد الصائغ اليهودي أن تكشف وجهها فأبت، فربطوا ذيل ثوبها بعنقه، فلما أرادت أن تقوم انكشفت سوءتها فصرخت، فقام رجل من المسلمين إلى الصائغ فقتله، فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه، فاستغيث بالمسلمين ووقع الشر بين المسلمين وبني قينقاع. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم، فاستوهبهم عبد الله بن أبي بن سلول، هؤلاء اليهود وكانوا حلفاءه في الجاهلية، فوهبهم له وأخرجهم من المدينة. ثم كان الدور على بني النضير، وهم ثاني من نقض العهد من طوائف اليهود. قتل رجل، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يستعين على دية هذا الرجل، فقالوا له: طيب اجلس خلف هذا الجدار حتى نأتيك بالدية. فجلس ينتظر، فقالوا: إنكم لن تجدوا فرصة أفضل من هذه، واحد يصعد على ظهر البيت ويلقي عليه حجرا ونستريح. فقام عمرو بن جحاش وأراد أن ينفذ هذه المهمة، فجاءه جبريل عليه السلام فأخبره بالذي انتووه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وترك أصحابه ولم يقل لهم شيئا، إنما مضى قدما سريعا إلى المدينة، فاستبطأه أصحابه، غاب عنهم ولبث طويلا. فلما استبطأوه انطلقوا إلى المدينة فسألوا عنه، فقال رجل: نعم رأيته دخل المدينة، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد حشد المسلمين لغزو بني النضير، نقضوا العهد، وادعهم فنقضوا العهد. ثم كان بنو قريظة، وكانت بعد الأحزاب، بعدما جمعوا الأحزاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ذهب حيي بن أخطب لعنة الله عليه إلى كعب بن أسد القرظي، وهو الذي كان وادع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه نيابة عن بني قريظة. فأول ما كعب بن أسد أبصر حيي بن أخطب دخل الدار وأغلق عليه بابه، فناداه حيي، قال: يا كعب افتح لي. قال: لا أفتح لك، إنك رجل مشؤوم، وإنني قد عاهدت محمدا عهدا فوالله ما رأيت إلا صدقا ووفاء. قال: افتح يا كعب. قال له: لا. فقال له حيي: والله ما أغلقت بابك دوني إلا حرصا على جشيشتك أن أطعم معك. رجل بخيل، إنما أغلقت الباب حتى لا أكل معك. فأحفظه واغتاظ لها، كيف يرمى بهذا البخل؟ والبخل أدوى داء يبتلى به إنسان. فلما قال له ذلك فتح له الباب، فقال له حيي: يا كعب جئتك بعز الدهر وبحر طام، إني جمعت رؤوس العرب واتفقنا أن نستأصل محمدا، فهل لك معنا؟ قال: والله لقد جئتني بذل الدهر وبجهام أريق ماؤه. الجهام هو السحاب الذي ليس فيه ماء، فهو يبرق ويرعد ولا يرجع لصاحبه بشيء. إن محمدا ما رأيت منه إلا صدقا ووفاء، فلا زال يفتل له بالذروة والغارب حتى استماله فنقض العهد وانضم إلى الأحزاب. فحينئذ قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كانت سيرته. فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم، خلاص وادعهم وأعطاهم العهد والميثاق لا يغدر أبدا. الروم كل عدو للمسلمين لا ترجو خيره أبدا وإن مالاك، دي قاعدة. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء حتى وإن مالاك. فلعلة لا يظلم. في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك، وقد رواه أبو داود وغيره، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وهو في قبة من أدم من جلد، فقلت يا رسول الله أأدخل؟ قال ادخل. فقلت له كلي، بأمزح يعني، كلي؟ قال كلك. فلما دخل وجلس قال يا عوف بن مالك اعدد ستا بين يدي الساعة، اعدد ست علامات قبل ان تقوم القيامة، موتي وفتح بيت المقدس وموتان كقعاص الغنم يموت الناس منه موتا ذريعا، وفتنة تدخل بيوت العرب. نعم لا، قال بعد الموتان او الميتتان يعني او الموتتان، قال ثم يفيض المال حتى يعطى الرجل المئة دينار فيظل ساخطا لا يرضاها. ليه؟ طمعان، شوية فلوس اخذ مئة دينار دي نزكيبة مثلا، من كثرة المال طامع، ويستقل كل عطاء يأخذه. قال وفتنة لا يبقى بيت في العرب إلا دخلته. والأخيرة وهدنة بينكم وبين بني الأصفر لما الروم. قال صلى الله عليه وسلم ثم يغدرون بكم ويأتونكم تحت 80 غاية في أو في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. الغاية اللي هي الراية، وإنما قيل للراية غاية لأنها غاية الناس يقفون عندها ولا يتجاوزونها، ولا يزال الناس في الحرب ينظرون إلى رايتهم، فإذا سقطت فهذا مبشر بالهزيمة. لهذا لما عبد الله بن رواحة أخذ الراية ضربت يده، أمسكها بالراية الأخرى، ضربت اليد الأخرى أمسكها بعضدين، ضرب العضد أمسكها بفمه حتى لا تسقط الراية قبل أن يأخذها خالد بن الوليد. يبقى عندنا الروم لما عندما يغدرون يعني المسلمون لم يتقدمهم غدر أبدا، وما فعلوه، إنما يغدر أعداؤهم. في عهد مع الروم غدر الروم وكانوا مجهزين نفسهم، 80 راية تحت كل غاية 12,000، يبقى مجمل جيش الروم 960,000، قرابة 1,000,000 يهجمون على المسلمين. هذا تعامل الأعداء مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أمة المسلمين، فكيف كان تعامله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأعداء؟ أقولها بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فسأقتطع 4 مواقف، وإلا فالإتيان عليها يصعب على الحصر، لأنه يشمل التاريخ كله. الموقف الأول رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيعة في أصل الشجرة، فبايع وبايع، فكنت أول من بايع، ثم بايع، أي بايع أناسا آخرين، فلما رآني قال: ألا تبايع يا سلمة؟ فقلت: قد بايعتك يا رسول الله أول الناس. قال: وأيضا فبايعته ورآني عزلا، أي ليس معي سلاح، فأعطاني حجفة أو درقة، ثم بايع وبايع، فلما رآني قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: قد بايعتك يا رسول الله أول الناس وأوسط الناس. قال: وأيضا فبايعته، فلما رآني عازلا قال: يا سلمة، أين الحجفة التي أعطيتك؟ فقلت: يا رسول الله، رأيت عمي عامرا عازلا فأعطيته إياها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كما قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفس. نحن في حرب، وأي واحد ليس معه سلاح يعني يكون أول المقتولين، فكيف آثرت عمك بهذا السلاح على نفسك ونحن في حرب؟ أكيد هو أحب إليك من نفسك. هذه معنى اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسك. قال سلمة: واصطلحنا مع أهل مكة، ومشى بعضنا في بعض، وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله، أحس فرسه وأطعمه وآكل من أكله، وتركت مالي وأهلي مهاجرا إلى الله ورسوله. حتى كان في صباح يوم من الأيام، فسلمة رأى شجرة كسح شوكها، كانت الشوكة الذي تحتها، واضطجع في ظل الشجرة، فجاء 4 من المشركين فعلقوا سيوفهم على هذه الشجرة، وجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، استهزئوا به واشتموه. قال سلمة: فأبغضتهم. لماذا لم يتصرف معهم سلمة؟ لأن في عهد، وده وفاء الصحابة لله ورسوله، لا ينكلون ولا ينكصون. قال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أقل واحد في المسلمين لو أعطى ذمة لأحد فيلزم المسلمون جميعا أن يوفوا له ذمته، فكيف إذا كان الذي أعطى الذمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك لم يتصرف معهم أي تصرف، إنما قال: فأبغضتهم وأخذ سيفه وتحول إلى شجرة أخرى. وهو مضطجع قال: إذا صوت من أسفل الوادي يقول: وصباحا، كالنداء كده يا استغاثة، يا للمهاجرين، قتل ابن زنين. قال: فلما سمعت ذلك اخترطت سيفي، طلعت من الجراب وشددت على أولئك الأربعة وأخذت سيوفهم فجعلتها ضغثا في يدي، وقلت لهم: والذي كرم وجه محمد لئن رفع أحدكم إلي رأسه لضربت الذي فيه عيناه. ثم انطلقت بهم أقودهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو فك الأمان، انتقد العهد بقتل ابن زني، خلاص فضت. قال: وأقبل عمي عامر برجل من العبلات على فرس مجسف يقال له مكرز، يقال للرجل مش للفرس، مكرز، فرس المجسف اللي هو ليس له بطن، ان صاحب البطن لا يكر ولا يفر، انما الفرس المجسف اللي هو مفتول العضلات ده اللي بيجري ويقاتل عليه. ومع هذا المكرز 70 رجلا قادهم رجل واحد شجاع القلب، عامر بن الأحول، الذي كان يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا القائل يرحمه الله؟ فقال عمر: يا رسول الله، لولا متعتنا بعامر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترحم على رجل في حياته قتل. فلما قال يرحمه الله علم عمر أنه مقتول، لذلك قال له: لولا متعتنا بعامر. فجاء عامر ابن الأكوع ب70 رجلا فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. هم الذين بدأوا الفجور وهم الذين عادوا ثانية إلى الفجور. بدأوا الفجور لما قاتلوه أول ما جاء، ثم عاودوا الفجور ثانية بعدما أخذ العهد عليهم. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل في ذلك: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. وكانت له الغلبة صلى الله عليه وسلم، غدروا فعفى. الموقف الثاني رواه مسلم أيضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه قال: خرجت أنا وأبي حسيل، أبو اسمه كده أو هذا لقبه، متوجهين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. الكفار قابلوهم قطعوا الطريق عليه، فقالوا لهم: إنكم ذاهبون لنصر محمد. فقالوا: لا، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا عليهم عهد الله وميثاقه أن لا يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطوهم العهد والميثاق، عهد الله وميثاقه أن لا يقاتلوا. فذهب حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام ده كان قبل موقعة بدر، وذلك حذيفة بن الأيمن كان موجودا في بدر لكنه لم يقاتل. فقال يا رسول الله كان من الأمر كذا وكذا، فقال لهما انصرفا نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. رأت الدنيا مثل هذا وهو في حالة حرب واستنفار، لكنهم أعطوا ميثاق الله، وهذا ليس أمرا هينا، هذا أمر عظيم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم، وفي رواية أخرى ومن كنت خصمه خصمته، أي غلبته وأقمت الحجة عليه وعاقبته. رجل عاهد بي ثم غدر، أي أعطى العهد بي وأعطى اليمين ثم غدر. هذا الكلام أسوقه للتجار الذين لا يتقون الله في الأسواق. إن السوق كما قال سلمان الفارسي كما في صحيح مسلم، إن الشيطان ينصب رايته في السوق. وأوصى من حدثه قال إن استطعت أن تكون أول من يدخل وأول من يخرج فافعل. الشيطان جالس في السوق مع كل الزبانية والأتباع يحلف بالطلاق والعتاق إذا كان في عتاق يعني، وبالأيمان المغلظة إن استلعادي سعرها كذا، ويقسم إنه خسران، وعلشان وشك المنور أنا ما كنتش أبيعها لك بس أنا أبيعها لك بالخسارة. يجعل الله جنة يأكل هذا بالله ما أغبنه وأخسره، وما قدر الله حق قدره. فهذا يعطي اليمين أهو عاهد بي أي عهد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن أمن رجلا ثم قتله. يعني إذا قلت لرجل السلام عليك فإنه لا يحل لك أبدا أن تؤذيه، لأن معنى السلام عليك أي سلام مني عليك، لن ينالك مني أذى، أدي معنى السلام عليك. فإذا أعطى السلام وغدر كان النبي صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة. رجل عاهد بي ثم غدر، أهم أخذوا عهد الله وميثاق الله عز وجل عليهما ألا يقاتلا. فقال النبي الوفي صلى الله عليه وسلم نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. موقف آخر في سنن أبي داود بسند جيد عن سليم بن عامر أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان عقدا مع الروم، وكان يسير إلى بلادهم، فلما انقضى العهد توجه لغزو الروم. قال فإذا رجل على برذون، برذون نوع من أنواع الخيول من أجود الأنواع، ينادي الله أكبر الله أكبر وفاء ولا غد. فإذا عمرو بن عبث رضي الله عنه فقال معاوية وأرسل رسولا إليه انظر إليه لماذا يقول هذا، يقول وفاء ولا غد، إيه الغدر اللي عملناه؟ فقال عمرو ابن عبثة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما كان بينك وبين قوم من عهد فلا تشد عقدة ولا تحلها حتى ينقضي أمدها أو أن تنبذ إليهم على سواء. يعني إيه؟ بيني وبين قوم عهد لا أحل ولا أربط حتى ينقضي العهد، بمعنى لا أتصرف تصرفا يخالف القوانين أو يخالف الوثيقة التي كتبناها معه. إذا انقضى العهد لا تغير عليهم فجأة، لأنهم قد يتصورون أنهم ما زالوا في الأمان فترمون بالغدر. طب إيه المطلوب بعد أن ينقضي العهد؟ قل لهم لا عهد بيننا قد انتهى، يعني أنا حرب لكم وأنتم حرب لي. أدي معنى فانبذ إليهم على سواء، كما قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا أنا أغرت عليهم ولم يعلموا بانقضاء مدة العهد أو كانوا ساهين عنه ولم أعلمهم إن المدة انتهت يبقى أنا خائن، والله لا يحب الخائنين. بعض المغفلين ضعف هذا الحديث بسبب الكلمة الأخيرة فيه أو أن ينبذ إليهم على سواء، قال لك يأخذهم على غفلة؟ لا، ما يأخذهمش على غفلة. الإسلام من سنته الثابتة أن يعلم الأعداء أنه هيقاتل. ورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غافلون، قال لك أنا أرفض هذا الحديث ولو كان في الصحيحين. وده رجل يعني من الدعاة المشاهير يقول هذا الكلام، ويعارضه يعارضه طبعا بأشياء أخرى كثيرة منها الوفاء بالعهد والكلام ده، يعني هذا ليس يعني موضوعنا اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحرب خدعة، دي مش معناها أن لا تنبذ إليه، لا، قل له انتهى ما بيني وبينك من العهد. وبعدين الحرب خدعة، بعدما أعلمت أنه لا عهد بيننا أصطاد بقى في الوقت الذي أريد وبالطريقة التي أستطيع، هذه معنى الحرب خدعة. لكن انبذ إليهم على سواء هذا لابد. فماذا كان التصرف من معاوية رضي الله عنه بعدما استنفر الجيش ومضوا إلى الروم؟ أول ما سمع هذا الحديث رجع بالجيش، خلاص انتهت المسألة. أناس كانوا يعظمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون أن العز كل العز أن يلتزموا غرزه وأن لا يخالفوا أمره. يعني أبو جري الهجيمي رضي الله عنه كما رواه أبو داود سند جيد جاء قال وجدت رجلا يصدر الناس عن أمره فإذا قال شيئا ابتدروه، فقلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له أنت رسول الله؟ قال نعم. أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابتك سنة يعني مجاعة فدعوته أنبت لك الأرض، وإن كنت في فلاة من الأرض أو في أرض قصراء وظلت راحلتك دعوته فردها عليك. شوف الدعوة انشغل بتعريفه بعض صفات ربه والكلام الذي قاله يمس وتر القلب، والقلب ده ملك الرب تبارك وتعالى، أسلم في مكانه. فقال فقلت يا رسول الله اعهد إلي، اديني عهد كده أعمل حاجة. قال لا تسبن أحدا. شوف بقى التزام الصحابة. قال فوالله ما سببت بعده ذاك رجلا حرا ولا عبدا ولا شاة ولا بعيرا. لا تسبن، اعهد إلي الدين عهد ما خالف. هو ده الصحابة انتصروا لذلك. يرجع معاوية بالجيش وامير المؤمنين يرجع علشان سمع قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره له صحابينا، ترجع بالجيش كله. وعمر يقول وفاء ولا غدر، فلم يستبح أن يترك معاوية يغزو الروم وإن كانوا أعداءنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الدرس، درس اليوم، مناسب جدا في هذه الآونة التي يتهجم فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهب كثير من المسلمين بدافع المحبة والغيرة على عرضه صلى الله عليه وسلم إلى نشر كتب وترجمتها باللغات الأجنبية، حتى يتسنى لأولئك الكافرين أن يعلموا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هب المسلمون جميعا لنصرته. لأن نصارى الغرب ملاحدة، أكثرهم ملاحدة لا علاقة لهم بكتابهم. يشتم الله عز وجل هناك بحرية رأي، ويسب عيسى عليه السلام بحرية رأي، ولا تنتفض الكنيسة ولا يكون لها رد فعل. فلما شتموا النبي صلى الله عليه وسلم وقام المسلمون قومة هائلة، استيقظ كثير منهم على هذه القومة وقالوا من هذا الرجل الذي لما شتم أثار حفيظة مليار مسلم. فمن هنا بدأوا يفتشون وينقبون عنه، فرأى كثير من الغيورين أنهم يعني يضربوا يطرقوا على الحديد وهو ساخن، وبدأوا إيه يأخذون من كتب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الخصائص النبوية، ما يعلم هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا بطبيعة الحال لا أقول هذه المحاضرات لهم، إنما أقولها للمسلمين أولا، هم الذين يعنونني بالخطاب، لأنهم إذا استقاموا استقامت الدنيا، لأن العالم خسر كثيرا بانحطاط المسلمين وبتخلفهم عن دورهم. يعني لو افترضنا جدلا مثلا زي حديث بريدة للصحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أميرا على سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه الأول، ومن معه من المسلمين، ويقول اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ده الجيش رايح لمين؟ مش رايح للكفرة؟ اشوف اللي بيحصل في العراق النهارده ماذا فعل. النهارده كل يوم اقل عدد، انا رصدت من حوالي 3-4 شهور برصد الاعداد، اقل عدد شفته 17 واحد قتيل في اليوم في العراق، والمسألة بتصل الى 120. ده طبعا غير الجرحى، اللي طار له ايد واللي طار له رجل واللي طار له ايد ورجل واللي اتعمى واللي اتكسح، دول بقى بالالوف المؤلفة لا يعلمهم الا الله. وامريكا هي اللي بتزكي الخلافات الطائفية حتى لا يلتئم شمل العراق. العراق يعني ليس له نظير في بلاد المسلمين. ليه؟ لان هو يعني بيضم اعراقا شتى، ما يصلحش لها الا واحد رجلا شديدا جدا. يعني شوف يعني عبد الملك بن مروان ما عرفش يقدمهم لحد فين، الحجاج بن يوسف ثقف ما راح له وقال اللي هو اللي يطلع من الباب ده طلع من ده هقطع رقبته. ترى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها، نفسه طوش الرز دي كلها، جاي عند متعطش للدماء، واخد بالك؟ بسبب الاعراق الكثيره اللي موجوده في العراق لا يكادون يلتئمون. تستغل الموقف والتفجيرات اللي بتحصل في المشاهد الشيعيه اللي عاملها الامريكان، علشان مين اللي هيتهم بداهه؟ السنه. يوم يروحوا على السنه يحرقوا لهم مساجد ويقتلوه، يوم السنه ازاي؟ طب احنا ما عملناش حاجه، تيجي تحرق الجامع ليه؟ يوم السنه برضه حرقين لهم مساجد وقتل لهم ناس، وهكذا دواليك. هي دي بقى الديمقراطيه اللي عايزه تنشرها في الدنيا والعالم؟ هذا اللي لما الكفره اللي يمسكوا الرايه في العالم يحصل كده واكثر من كده. لكن اذا امسك المسلمون زمام الامر في الدنيا هيختلف الوضع تمام. يعني بقى حديث بريدة ده تتمته ايه؟ قال له واذا لقيت خصمك فادعوه الى 3 خصال وخيره. اشوف يعني شوف يعني الفسحة، ما شوف يجين عليه على طول ويغزوه ده كفر اولاد 60-70. ليه؟ لانه لا يجوز ان يقتل رجل لمجرد انه كافر، لازم يعمل حاجة. وإلا الله عز وجل لما قال لكم دينكم ولي دين، ما قالها الناس كفر لما ضرب الجزية عليهم أقرهم على كفرهم، مش أقرهم يعني بمعنى رضي، لا يعني خلاص خليكم كفر بس ادفعوا الجزية. فإذا دفع الجزية لا يحل لأحد أن يقتله لمجرد أنه كافر، وده مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أصحابه. قال له ادعوهم إلى 3 خصال. خصل الأولى أن يسلم، فإذا أسلموا فلهم ما لكم وعليهم ما عليكم، خلاص بقوا مننا. خلاص. وإن أسلموا، طبعا إذا أسلموا في الأول ادعوهم إلى الهجرة، ترك الديار بتاعتهم ويهاجروا إلى ديار الإسلام. قال لك لا إحنا هنسلم بس هنقعد لن نترك ديارنا، خلاص. قل لهم خلاص ليس لكم في الفيء ولا الغنيمة شيء إلا أن تقاتلوا. عايزين تعودوا وتتعاملوا كعوامل أعراب، خلاص مفيش مشكلة. يبقى دي الخصلة الأولى. الخصلة اللي بعديها مش عايزين يسلم، طب خلاص قل لهم ادفعوا الجزية ونكف عنكم. قال لك لا مش دافعين الجزية، خلاص لم تبق إلا الثالثة. قال فاستعن بالله وقاتلهم. ليه؟ لما بقوا على الكفر ورفض دفع الجزية، لأن دفع الجزية ده دليل الصغار، دليل الصغار، وما فيش كافر يشمخ بأنفه في الدنيا أبدا. أنا أقره وأخليه برضو يأكل ويشرب ودفع عنه وأحميه وأحمله مكاسبه وحقوقه والكلام ده، بس يبقى مناخره في الأرض، خلاص. وبعدين قال إيه؟ وإذا دعاك أهل حصن على أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، إنما أنزله على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أوافقت حكم الله أم لا. عشان كده ما يجيش واحد يفسر القرآن وإن كانت الآية في غاية الظهور ويجزم أن هذا أن هذا مراد الله تبارك وتعالى، لا سيما كمان الآية إذا يعني كان فيها معنى واثنين وثلاثة، فأنت لم تقل مراد الله كذا وكذا، مين اللي عرفك إن هذا مراد الله؟ إنما قل الذي يظهر من الآية كذا ودليله كذا وكذا. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلهم على حكمه ولا ينزلهم على حكم الله، قال فإنكم أن تغفروا حكمكم خير من أن تغفروا حكم الله. تطلع غلطان، نزلنا على حكم ربنا، حكم ربنا عز وجل كذا كذا كذا، طلع غلط، يبقى أنت نسبت المسألة الغلط إلى الله، لا انسبه لنفسك. وإذا أرادك أهل حصن على أن تعطيهم ذمتك وذمة الله ورسوله فلا تعطيهم ذمة الله ورسوله ولكن أعطيهم ذمتك وذمة أصحابك. هذه الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث حد يقاتل كافرين، بل رأى كما في الصحيحين امرأة مقتولة فأنكر ذلك أشد الإنكار وقال من قتل هذه؟ قالوا يا رسول الله إنها كانت معهم، قال لكنها ما كانت تقاتل. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية، فلا يحل لأحد أن يقتل امرأة لا يظهر عليها بزة القتال، تمام؟ لبس بقى رائد، لبس نقيب، لبس عقيد، لبس جندي، لبس أمين شرطة، وإحنا في حالة حرب تقابلها تقلها على طول. لكن واحدة لبسة لبس امرأة عادية تقتلها ليه؟ هي عدو صحيح وحتخلف لنا عدو كمان، لكن لا يحل لك أن تقتلها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابلت ولاد صغار حضانة مثلا من الحضانات موجودة داخل تل أبيب، طب أفجرها عليهم ولا مفجرهاش؟ أنا بقول لك لا يحل، لا يحل لك أن تفجر الحضانة دي، ليه؟ في أطفال. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والذرية، احنا ملتزمين بكده ليه؟ لان النصر من عند الله، هتخالف وتغدر هيكسرك، زي ما كان عمر بن الخطاب بيقول لما كان يرسل مثلا امير جيش كان يأمره بتقوى الله عز وجل ويحذره من المعاصي ويقول له انكم ان عصيتم ربكم استويتم مع عدوكم في المعصية ففاقوكم بالعدد. وطول عمر المسلمين عددهم أقل من عدد المشركين، دائما من يوم ما عرفنا ان في حرب بين المسلمين وبين الكفر، ودائما عدد المسلمين اقل بكثير جدا. هذا وفاء، اين تجد هذا الوفاء الا عندنا احنا بس؟ طب شوف مثلا المشركين عملوا ايه مثلا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل 10 رجال عينا وامر عليهم عاصم بن ثابت الانصاري وهو جد عاصم ابن عمر بن الخطاب. فكان السبب ايه؟ واحد قال له يا رسول الله كافر برد. قال له يا رسول الله والله لو ارسلت الناس دول الى بلدي الى قومي رجوت ان يسلموا. قال له اني اخاف عليهم، قال انا جار لهم احميهم. المهم انطلقوا، وصل الخبر لقريش ان في جماعة من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم ارسلهم عينا، فجمعوا لهم 100 رام، وفي رواية البخاري برضو 200 رام. رام يعني حاجة خلاص، مش 100 واحد كده، لا، الرماة اللي هم رؤوس الحرب. فلما المسلمون شافوهم كده لجأوا إلى فدفد من الأرض واستخبوا فيه، وظلوا يقاومون هؤلاء 100 رام كده عزل، كان حجر يحدفه ولا بتاع. بعد مدة طويلة مش عارفين يوصلوا له، قالوا طيب خلاص انزلوا ولكم العهد والميثاق، خلاص عهد علينا وميثاق لا نضركم. عاصم بن ثابت الأنصاري قال لا، أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر أبد، اللهم أبلغ عنا نبيك. ظل القتال دائر حتى قتلوا عاصما و7، فاضل 3. قالوا له طيب انزلوا على العهد والميثاق ولا نضركم، صدقوه خبيب بن عدي، زيد بن الدثنة، ورجل آخر أظن عبد الله بن طارق أو طارق بن عبد الله يعني كما ذكر ابن إسحاق. أول ما نزلوا على عهد الميثاق ومسكوهم كتفوهم بقى وربطوهم. فقال الثالث اللي هو عبد الله بن طارق هذا أول الغدر، لسه بتقول عهد وميثاق، أول الغدر، إن لي أسوة بهؤلاء، وأشار إلى القتلى ومسك في الأرض بقى يجرجروا فيه، مش عارفين يجرجروا فيه، قتلوه. فضل بقى خبيب بن عدي زيد بن الدثن. أما خبيب بن عدي فبتاعه بنو الحارث، عشان كان قتل الحارث في الجاهلية في بدر، وزيد بن الدثن أخذوه ناس آخرون. المهم زيد بن الدثن خبره طوي، وبقي خبر خبيب بن عدي. لما أخذوه حطوه في السجن حتى عشان لما تنسلخ الأشهر الحرم وبتاع، وتشاوروا فيه انهم يقتلوه، انقضت الأشهر الحرم خدوه عشان يقتلوه، كانوا حاطين واحدة سجانة على الباب. السجانة دي لها ابن صغير، خبيب قبلها بيوم طلب موسى يستحد بها يحلق شعر العانة، اهو شوف واحد في السجن، لكن ما تفوتوش سنة زي دي، لأن حديث أنس رضي الله عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما لشعر العامة، زيتش عن 40 يوم ولازم تحلقها. فهو في السجن طلب الموس عشان ينفذ السنة دي. الولد هي قاعدة غفلت شوية، الولد نزل من على حجرها وقام داخل لخبيب بن عدي، قام حطه على حجره والموس في ايده. الست انتبهت كده فشهقت اول ما شافت الولد على رجل خبيب والموس في ايده، ابتدى يقطع له وريه، يقطع له رابط ولا حاجه. قال خبيب فشهق شهقه عرفتها، وقلت لها تظنين اني قاتله؟ والله ما كنت لافعل. واحد متربي لا يتجاوز النص. احنا مشكلتنا والداهيه الدهياء ان احنا كلنا مخالفات، احنا خصوص الناس الذين يقال لهم ملتزمون، عندنا مخالفات بالجروف. الصحابة انتصروا ليه؟ ما يعديش النص. يعلم نفسه كويس ما يعديش. إذا خط النص بقى لا خير فيه. دور بقى الآفة بدل ما يقعد يلوم الناس ويأخذ على الناس، يشوف نفسه لأنه مسكين. تخطى حدود ما أنزل الله على رسوله، يبقى ده يغلب على طول. فقالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولقد رأيته يأكل يوما عنبا وهو موثق بالحديد. يتفينه بالحديد مش ما يهربش، ويأكل عنبا وما بمكة ثمرة، فيش على الأرض حبة عنب. تعرف مكة دي ما فيهاش ثمرة صحيح، بس فيها كل حاجة، يجبى إليه ثمرات كل شيء، حاجة رزق لأهل مكة. فاكهة الصيف والشتاء، وخضار الصيف والشتاء، وزرع الصيف والشتاء كله في مكة، وهي بلد لا تزرع. أهو ده متكتت عمال يأكل عنب، وليس بمكة ولا بالأرض حبة عنب. قالت إنما هو رزق ساقاه الله لخبيب. خلاص انتهى الأشهر الحرم، خرجوا به إلى الحل ليقتلوه، نصبوا له بقى الخشبة يعلقوه عليها ويديله بقى إيه بالنشاب. المهم قال لهم دعوني أصلي ركعتين، صلى ركعتين كده تجوز فيهما قل هو الله أحد كده، وقال لولا أن تظن النبي جزعا من القتل لأطلت. ثم أشار إليهم اللهم اقتله أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. فما أشار إلى أحد ولا وقعت سبابته تجاه أحد، فمضى العام إلا وهو مقتول. واحد بقى من الجماعة الواعيين أول ما أنا بشاور عم نايم على الأرض، أهو ده ما اتقتلش. وذكر ابن إسحاق عن معاوية بن أبي سفيان أن أباه أبا سفيان لما سمع خبيبا يدعو عليهم قال فرماني في الأرض. طب ليه رماه في الأرض؟ لأنه يعلم أنه صادق ويعلم أن دعوته مستجابة. لكن سبحان الله، الذي يفتح قفل القلب هو الله. مهما حاول يعني، ما تبت يد أبي لهب نازل وأبو لهب يدب على الأرض دبيب، أقدر يغير حاجة؟ لا، ما أقدرش يغير حاجة. خلاص سيصلى نارا ذات لهب، خلاص كتب من الأشقياء. مهما فعل وحاول لا يستطيع، لا إذا حاول يعني خلاص. فنهض المشركون يعني تجرع المسلمون منهم كل مر، لكن في المقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غدر قط، لأن الغدر يقابله الوفاء، هو سيد الأوفياء، يعني وفاؤه وصل إلى درجة لا يتخيلها إنسان. يعني شفت الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي إذ تناول شيئا. إيه ما الذي جرى؟ قال إن الشيطان طلع لي وأراد أن يلفتني عن صلاتي فخنقته، خلاص، وأردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد، فتذكرت دعوة أخي سليمان اللهم رب هب لي ملكا، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. اللي يكتف الجن ويقف ويربطه ده سليمان عليه السلام. فلما تذكر هذه الدعوة تركه. في حديث أبي الدرداء في نفس الواقع برضو في صحيح مسلم قال فلولا دعوة أخينا سليمان لربطته حتى يتلاعب به ولدان المدينة. يتلاعب به ولدان المدينة ايه؟ بيلعبوا بعفريت. شوف يعني، شوف التهزيق العفريت للدرجات دي يعني. فيقوم يعني لمجرد ان يتذكر دي تمر عليه يقول لك لا ما نعملهاش. وأخفى من هذا حديثه في الصحيحين أيضا صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أنه دخل برضو عليه الصلاة والسلام الجنة قال بينما أنا نائم دخلت الجنة فإذا قصر عليه جارية تتوضأ قلت قصر من هذا قال قصر قالوا قصر عمر طب جارية من هذه قالوا جارية عمر زوجته يعني قال فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار يعني أنت أنا أغير منك ده أنت أحفظ لحرمتي مني فيوم يراعي أصحابه حتى في المنام حتى في المنام لا يفوته شيء من هذا وتفتش في سيرته صلى الله عليه وسلم ترى عجبا من العجب وأنا سأقف يعني عند هذه الخصلة برضو وقفة متأنية وأرضو أجيب وفاء صلى الله عليه وسلم مع أعدائه ومع أصحابه وبعدين ورث الوفاء للمسلمين لأصحابه من المسلمين تشوف وفاء المسلمين كان شكله إيه يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات وبقى الخليف قال من وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدا فأنا له وما يسألش أي حد عن بينه كانش لا فيه كذب ولا بدعنا مسلمون ويعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض جابر بن عبد الله والحديث ده في صحيح مسلم كان راح للنبي صلى الله عليه وسلم يستعين به في شيء قال له لو جاءنا مال من البحرين أعطيناك فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال فلما ولي أبو بكر وجاء مال من البحرين قال كده التنبيه ده اللي له عند النبي صلى الله عليه وسلم وعده وعد أنا فجاء جابر وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني أن يعطيني مالا إذا جاء من البحرين قال له اذهب فخذ ثلاث حفيات تكبش كده ديك الاثنين المال اللي انت بتخد ثلاث حفيات طلعت كل حفية 500 خد 1500 هيوفي ليه لانه قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نحن نذكر يعني اخواننا من الذين تصدرون لدعوة الناس انتم قائمون مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس انت بتعلمه فينبغي عليك ان تحمله وان تحتمله اذا جهل وانك انت تبذل له ما تستطيع ولا تضن عليه ايه اللي بيحصل لو حصل ضد ذلك الناس يسوء ظنها في الاسلام لان بعض الناس لا يفرقون بين الدعوة والداعية اذا لا الداعية ده رجل بقى بيأكل اموال الناس ولا رجل بيصطاد ولا الكلام ده هو يسوء ظنه في الدعوة كلها زي ما حصل أيام بقى الريان والسعد والكلام ده وتوظيف الأموال كنا نقابل الناس وخبالك بعض الناس يقول لي اتق الله كلتونا طب يا أخي ابني حبزناش منك حاجة ولا نعرفك كلتونا اليمين اللي كان واحد بلحي أنا ما أحقق التهمة على هؤلاء ولكن أقول لك ما قال الناس خلاص يحصل أي مشكلة نحن نحمل عهدتها جميعا شئنا أم أبينا فأنا عايز أي واحد يعني تزيى بالشعار أن يتقي الله عز وجل في إخوانه وليعلم أن الإسلام جعل ذمة أقل رجل كأمير المؤمنين يسعى بذمتهم أدناه خلاص وقال المسلمون تتكافأ دماؤهم يبقى الغدر كما يقول العلماء ذكر الغدر بعد الكذب لأنه سألوا الأول قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قال لا قال فهل يغدر قال لك إنما أردف الغدر بعد الكذب كأنه عموم تلاه خصوص خلاص والعموم إذا تقدم الخصوص أو تأخر عنه أفاد الاهتمام بالخصوص خلاص يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فأفرد المرأة بالذكر برغم أنها داخلة في الدنيا، مش كده ولا مش ولا ده هي اللي مبوظة الدنيا، ها؟ فهي داخلة في الدنيا بخيلها ورجلها وزينتها وتبرجها، فكان يكتفي بالدنيا، لكن إنما ذكر المرأة على الخصوص ليه؟ للاهتمام بأمرها، وإن دي هي قبة الزينة في الدنيا فاحذروها. يبقى هذا عندنا عموم، واخد بالك، وهو دنيا خصوص، وهي امرأة، والخصوص دايما بيكون فرد من أفراد العام بيستثنى، يعني العام ده مثلا 100 جزئية، طلعت جزئية من هذا العام خلاص. يعني مثلا أقول لك لا تأكل اللحم، يبقى ده ايه؟ عام، ما تاكلش اي نوع من انواع اللحم، لان عندنا انفلونزا طيور وعندنا الحمى القلاعية، لسه يعني بيتكلموا عن الحمى القلاعية اهي، يعني لا هتاكل فراخ ولا تاكل بهاي، كل بعض. لو قلت لك لا تأكل اللحم إلا الضان، خلاص كده؟ الضان ده مش لحمة؟ طيب اللحم ده لو حبينا نعده هنقول ايه؟ هنقول مثلا لحم الفراخ ولحم المعيز ولحم الخرفان ولحم الجاموس ولحم مش عارف ايه ولحم الايه ولحم السمك، لحوم كثير. فأنا إذا قلت اللحم فقد شمل كل ما يطلق عليه هذا اللفظ، تمام؟ يبقى إذا أصبح اللحم إيه؟ أشياء متعددة. فأنا لو عايز أخصص حاجة من العموم ده هو أم طلع نوع من هذه الأنواع، يا حرمه يا حلله، تمام؟ يبقى هذا الشيء خص من هذا العموم. طب أنا ليه طلعته من وسط العموم وسبت العموم الكتير ده؟ قال لك عشان انا عايز انبه عليه، عايز اعمل حاجه معاه، يبقى ده يفيد الاهتمام بيه ولا لا، سواء كان خيرا او شرا، تمام؟ يعني مثلا قال الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هل هي الصلاه والنسك ده مش من المحيا ولا ايه؟ ما انت ما بتعملش كلام ده الا في حياتك، يبقى خص الصلاه والنسك، خلاص افردها عن المحيا. ليه؟ علشان مزيد الايه؟ مزيد الاهتمام بها. فاحنا عشان كده يا اخوانا بنقول اهو احنا هنقف عند النبي صلى الله عليه وسلم وقفات عشان نبين للناس سيرته. الكذب لا يتهم به اصلا، الغدر جزء من الكذب، لكنه أخس الكذب بعد الكذب على الله عز وجل. يبقى أنت لو عايز الكذب بقى، الكذب أهو عام، ممكن تقسمه 100 كذب، كذب على الرؤساء والكذب على الزوجة والكذب على الله والكذب على الرسول وعلى الصحابة وعلى العلماء وعلى أي حاجة حطها في الكذب، تمام؟ والغدر من الكذب، خلاص؟ يبقى أنا لما طلع الغدر كده وحطه على جنب لوحده يبقى ده ايه؟ يبقى ده فيه مزيد اهتمام. عشان كده يعني كان هذا الاقلف غاية في الذكاء، كما قال ابو سفيان نفسه، قال له تتهمون بالكذب؟ قال له لا. قال له فهل يغدر؟ قال لا. قال له وكذلك الرسل لا تغدر. ابو سفيان بقى ما امزن عليه حب يحط كلمة حق النبي كده يعني يلمزه بها، ما لأشغل الحتة دي هي اللي فاضية بس، كل الأسئلة داخلة في رقبة بعضها مش عارف يتنفس، لا دي في فرجة كده أن داخل على طول. قال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. الله أعلم بقى، احنا دي احنا مع بعض ومش عارفين بقى، جايز يغدر، جايز ينقلب علينا، جايز يعمل حاجة ولا بتاع ولا كلام، عرفش يقول غير الكلمات. في رواية ابن إسحاق قال فوالله ما التفت إليها. خلاص ولا عبره لما قال الكلمتين دول. ليه؟ لأن لا يتهم بالكذب ولا يغدر كمان. وبعدين يعللهان يعللهان يقول له يعني لا فلقد أعرف أو أعلم أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. دي مسألة مستحيلة. يكذب على ربنا أصدق أن يكذب على طوب الأرض، لكن يتنزه من الكذب على الناس ولا تجربون عليه قط شيئا. ويقول لكم أرأيتم لو أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد أن تجتاحها كنتم مصدقي؟ يقولوا نعم والله ما علمنا عليك كذب. وكان أبو لهب عمه معاه وجاي يجري معاهم كمان عشان يشوف يعني إيه اللي حصل، لأن عمره ما يناديهم وهو في هذا الكمال العقلي والرزانة والرسوخ إلا لو في مصيبة جاي. ولم يعني يروا عليه شيء. جم كلهم يجري حتى عمه جاي. فلما لهم إني رسول الله إليكم بينادي عذاب شديد قال له ثبا لك سائر اليوم، قال هذا دعوتنا؟ أشوف ما جربنا عليك كذبا قط. خلاص يبقى لا يمكن يتنزه بهذا التنزه المفرط الذي لا نعلمه لبشر مطلقا يعني. وبعدين يأتي فيكذب على الله ويدعي النبوة أنني مرسل من عند الله عز وجل. وبعدين كمان يؤيد بالآيات ويعلمهم بأنباء ما سبق وهم أناس أميون ليس لهم كتاب، وتطلع الأنباء صحيحة كلها. طب مين اللي علمه؟ يقول لك فلان عمال يأخذ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أقيمت عليهم الدلائل بكل ما تتصوره من أنواع الدلائل. ده لابد أن يكون رسولا. يعني شوف الشاب اللي لبس جلابية كويسة وبتاعه وراح لبني فلان كان بيحب بنت عندهم كده عايز يتجوز، وبعدين قال لهم أنا رسول رسول الله إليكم أن تزوجون ابنتكم. خلاص خلاص ده حبا وكرامة يعني. وبعدين أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم لقوا كذاب. كانت إيه عقوبته؟ لدغته حي وراح مات. خلصت قصة بتاعه. الرجل يدعي النبوة وماشي وماشي وماشي. طب يعني رشاد خليفة اللي مش عارف مين اللي كان مدعي النبوة من 20 سنة كده وكان له نائب النبي عطشج يعني عشان لما يتعب من سواه هو يسوق. لا جاءت باعوا المجانين اللي راحوا اتبعوا الأعاجم هناك دول اللي راحوا اتبعوا الكلام ده اختلفوا معاه قتلوه. أنا زمان زي ما كان الواحد من دول ياخد صنم عجوة كده يقعد يدعي 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 ولما يقعد يأكل. فشوف يعني الدلائل كلها تقول أنه نبي. يبقى شوف التهم الكذب ما فيه عنه، وخص الغدر من الكذب لأنه أقبح أنواع الكذب. وبعدين يعلق على هذا يقول وكذلك الرسل لا تغدر. عشان كده لم يجد هرقل يعني صعوبة أن يجيب عن سؤاله لما سألوا بما يأمركم. قال يقول عبد الله واتركوا ما كان يعبد آباؤكم أمر بالصدق والصلاة والعفاف والصلة. قال لا يأمر بهذا إلا نبي. يعني كل الإجابات والأسئلة يؤدي بعضها إلى رقاب بعض. وللبحث صلة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.